أموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الآيات التي سوف نتحدث عنها في هذا اليوم بإذن الله تعالى تبين موقف المسلم من أقاربه الكفار، حيث يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، خطاب خاص لأهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، فأرع إليها سمعك، أي فإنك أنت المعني بها. يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين متقدمهم ومتأخرهم: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا هؤلاء أولياء ولو كانوا هم الآباء والإخوان. والمعنى المراد هو المودة والمحبة والموالاة والنصرة، ولو كانوا أقرب الناس إليك، فإن المعتبر هو المحبة في الله والبغض في الله. فلا يحب الإنسان والده ولا ولده ولا أخاه ما دام أنه على غير دين الإسلام، وإنما يمقته ويكرهه ويبغضه، وإن كان يحسن إليه ويصل رحمه ويؤدي ما يجب عليه من الإحسان بحكم القرابة، لكن يكرهه ويبغضه ويبغض ما هو عليه من حال، كراهية لما يتصف به من اعتقاد فاسد. ولهذا عبر المولى جل وعلا عن عقيدتهم بقوله: إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي لأنهم فضلوا الكفر على الإيمان وصاروا يحبون الكفر ويكرهون الإيمان، فلا تتولوا ولا تتخذوهم أولياء ما داموا على هذه العقيدة الفاسدة. ومن يتساهل فيتولى هؤلاء فهو ظالم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي من يتولى هؤلاء الأقارب الذين هم على الكفر منكم أنتم يا أهل الإيمان فإنه ظالم، فأولئك هم الظالمون. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لقومه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بها. يقول الله جل وعلا موجها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الأمة على أنه إن كانت محبة الآباء والأبناء أو محبة الأزواج والإخوان أو محبة العشيرة والأموال تكون مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الجهاد لإعلاء كلمة الله، تنتظر العقوبة تحل بكم لأنكم جانبتم الصواب وخالفتم الحق وفضلتم المتعزائلة على النعيم المقيم واستحقيتم أن يحل بكم العقوبة من الله. فالله تعالى يقول: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وهذه كلها أقارب، أقرب الأقارب الآباء والأبناء ثم الأزواج والإخوان ثم العشيرة وهم أبناء العم وإن بعوا، وكذلك إذا كانت محبة الأموال التي اكتسبتموها تريدون الحفاظ عليها وتنميتها وأن هذا العمل مقدم على العمل لإعلاء كلمة الله ومحبة الله وتفضلون أموالكم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الجهاد، أو أن تشتغلون بالتجارة وتقولون إننا لو أننا اشتغلنا بالجهاد لتعطلت تجارتنا وكسدت أموالنا وضاعت علينا الفرص، أو أنكم عندكم مساكن لكن ترضونها، يعني أنها ذات حسن وراحة وتفضلون البقاء بها على الاشتغال بأمر إعلاء كلمة الله، فهذه الأمور إذا كانت أحب إليكم فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا وترقبوا العقاب الذي يحل بكم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأمره هو عقابه الذي يحل بكم فجأة دون توقع منكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الفسق الاتصاف بهذه الصفات، أن يؤثر الإنسان محبة أقاربه على طاعة الله، أو يؤثر ماله على الاشتغال بإعلاء كلمة الله، أو يفضل المساكن عن أن يعرض نفسه لنصرة دين الله. فإذا كانت هذه حالكم فتوقعوا وترقبوا حلول العقاب بكم، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين خرجوا عن الصواب وتجاوزوا الحق. ورد عند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. وقد ثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يبين أن أمة الإسلام ينبغي أن تشتغل ببيان دين الله ونصرته ونشره في أرجاء الأرض، ولا يشتغل الإنسان ويكون همه هو جمع حطام الدنيا الزائلة، وإنما تكون همته عالية وهي نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله بشتى الطرق والوسائل التي يستطيعها ويقدر عليها. وفي زمننا هذا كثرت وسائل نشر دين الله، من وسائل مقروعة وسائل مسموعة واتصالات وغيرها، يستطيع الإنسان أن يشارك في أي مجال منها.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مسكينا.
ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا منته على المؤمنين وفضله، فقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة منها موقعة بدر ومع بني قريظة وبني النضير وفتح مكة وغيرها. ويوم حنين حصل أمر عجيب. يوم حنين هي معركة حنين بين مكة والطائف بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. خرج بجيش كبير جدا قوامه 12,000 مقاتل وقابلهم هوازن ومن معهم 4,000. فتحدث بعض المسلمين وقالوا إن هذا الجيش لا يقهر وإننا لن نغلب. فصار عندهم شيء من العجب. فقال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا العدد الذي هو 3 أضعاف عدد جيش المشركين لأنه صاحبه معصية وعدم توكل على الله من بعض أفراد الجيش. وقالوا إن نتيجة هذا الجيش معلومة وهي حسم دابري المواجه له. فكان أن حصل غير ذلك. الذي حصل هو أنهم فروا عندما أطلق عليهم المشركون وابل سهامهم من كل ناحية، فصار الواحد من المسلمين لا يدري أين يتجه. فضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة جدا لكنها صارت في عيونكم ضيقة، لا تدرون أين تذهبون. من هنا سهام ومن هنا سهام ومن هنا سهام ومن هنا سهام. وفروا مدبرين ومتراجعين. وهذه عقوبة من الله بسبب عدم الاعتماد على الله والتوكل عليه وبسبب العجب بقوة الذات. وهذا أمر لا بد أن يضعه الإنسان في حسابه، فلا يعتمد على ذاته ولا يعتمد على مجرد الأسباب، بل لا بد مع فعل الأسباب أن يتوكل على الله ويلتجي إليه ويطلب منه ما يريد. لما أنهم فروا هاربين صمد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من المسلمين، قيل قوامهم 100 شخص من 12,000. وصار ينادي وأمر مواديه أن ينادي: يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة، يا كذا يا كذا يناديهم، فبلغهم صوته مع فرارهم وبعدهم. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سكينة وثبات، وعلى المؤمنين الذين كانوا معه، وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة، ثم تجمع فلول المسلمين وعادوا إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيرت النتائج، فهزم المشركون وأسروا وسلبوا واستركوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا عذابا أليما، فقتل منهم خلق وأسر آخرون، وحصل المسلمون على أموال كثيرة من إبل وغنم ومتاع وعتاد وعسرى، ووقع العذاب على الكفرة، وذلك جزاء الكافرين. وهذا الموقف فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب، وهو أن الإنسان لا يغتر بحوله وقوته، وإنما يعتقد دائما أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان مهما كان عنده من العتاد والعدة والمقاتلين، إلا أنه لا يستطيع أن يضمن النتائج، لأن هناك من هو أقوى، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي يصرف الأحوال ويدبر الأكوان، وهو القوي العزيز. فبعد فعلك للأسباب توكل على الله، واعتقد أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان لا بد له أن يتوكل على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما أن المسلمين رجعوا وآبوا وأطاعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وانقادوا لقيادته، وذهب ما يجدون من الغرور، كسبوا المعركة وانتصروا بعد الهزيمة. وهذان موقفان، موقف مخالفة الرماة في أحد، وموقف العجب في حنين، عظة وعبرة لكل معتبر، فهي معارك قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حصل فيها هذا الضرر الذي لحق بالمسلمين بسبب مخالفة أوامر الله. في معركة أحد اجتهد الرماة وخالفوا ما أمروا به، ظنا منهم أن المعركة انتهت، ونزلوا فانعكست النتائج. وفي حنين عندما خرجوا ورأوا العدد الهائل، قالوا هذا نتائج محسومة. تعاقبهم الله بالهزيمة في أول المعركة، فلما أنهم أفاقوا وتنبهوا وعرفوا مكانهم وأنهم عبيد لله وأن لا حول لهم ولا قوة وأقروا بذلك واعترفوا عادت النتائج وصارت لصالح المسلمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الذين تابوا وعرفوا خطأهم فإن الله جل وعلا يتوب على من يشاء. ممن تاب وأناب والله جل وعلا غفور ورحيم، وهما اسمان من اسماء الله الحسنى، فالله غافر الذنب والله رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وناسب ذكر هذين الاسمين في هذه الآية لحال القصة قبلها، فإنه وقع خطأ ثم توبة، فاحتاج الأمر إلى ذكر الأسماء التي تبين للناس أن ربهم جل وعلا يغفر الذنب لمن تاب، وأن الله تعالى يرحم عباده المؤمنين إذا آبوا ورجعوا إلى الله. فالله جل وعلا جبار متكبر وهو غفور رحيم، فذكر من أسمائه الغفور والرحيم لأجل أن تتعلق قلوب المؤمنين الذين وقع منهم أخطاء بمعاني هذين الاسمين، فيطلبون من ربهم الغفور المغفرة ومن ربهم الرحيم الرحمة. بهذا ندرك عناية الله جل وعلا بعباده، وأن الله جل وعلا لا إله إلا وليس هناك ملك لهذا الكون غيره، فمن نازع الله في ملكه قسم الله. الله هو المتفرد بالكمال والمتفرد بالأمر والتدبير لا غير، فلا يأتي أحد ويغتر ويقول أنا عندي عدة وعتاد ولا أحد يستطيع أن يهزمني، أو أنا أعرف النتيجة في هذا الأمر لصالحي 100%، لأن عندي قوة وعندي عتاد وأخذت بالأسباب، ويؤمن التوكل على الله. فالله تعالى يؤدبه بمثل هذه المواقف ليظهر عجزه وضعفه ويعرف موقعه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك. هذا يسأل يقول ما هي أوقات وأذكار الصباح والمساء؟ الصباح والمساء، الصباح يبدأ من طلوع الفجر، هذا هو بداية وقته ويستمر إلى ما شاء الإنسان إما يتصل في هذا الوقت إلى طلوع الشمس أو بعد طلوعها، فهذا كله من أوقات أذكار الصباح. وأما المساء فمن بعد العصر يبدأ وقت أذكار المساء إلى ما بعد صلاة المغرب والانتهاء منها. يقول ما حكم التعلم والتكلم والتحدث في أمور الدنيا داخل المساجد؟ إذا كان من باب التعليم، بيان الحلال والحرام، بيان حكم مثلا بيع كذا وحكم فعل كذا أو أحكام النكاح، فدو لله تعالى بتعلمه. وأما إذا كان أمورا أخرى ليست من باب التعرف على حكم الحلال والحرام وإنما هي من فضول الكلام، فتنزع عنها المساجد. ما إذا كان بيان الحلال والحرام وبيان الحق والواجب وبيان ما يطلب من الإنسان وما يمنع منه، فهذا أمر مطلوب تعلمه، وهو من الأمور التي يتعبد لله بها وإن كانت من أمور الدنيا. وأما إذا كانت من فضول الكلام فالمساجد تنزه عنها. يقول هذا الوعيد الشديد من الله تعالى في قوله فتربصوا، هل هذا الخطاب يصل إلى المسلمين في هذا الزمان؟ نقول نعم، وإلى كل زمن. هذا خطاب للناس في كل وقت، لأن القرآن جاء ليعلم الناس ويبين لهم الحق في كل زمان ومكان. كون الناس يغفلون عن أوامر الله ويشتغلون بمتع الدنيا وينسون ما يجب عليهم من نصرة دين الله وبيانه، لا شك أن هذا يدخل فيه الوعيد. عدد جيش هوازن الذي ذكره كثير من المفسرين عددهم 4000، وأقيل أقوال أخرى. والعبرة هي في أن بعض المسلمين قالوا إن هذا الجيش لا يهزم من قلة، فكانوا ينظرون إلى عددهم على أنه هو سبب حتم المعركة، وأن هذا الجيش الذي هذا عدده لا بد أن يحسم نتيجة المعركة في الصالحين، ولهذا عاب الله تعالى عليهم بقوله إذ أعجبتكم كثرتكم، فكان عدد جيش المسلمين كثير ينظرون إليه نظرة إعجاب وأنه سوف يحصل على النتيجة في نهاية المعركة للصالح. يقول ما حكم طواف التطوع؟ طواف التطوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي عبادة لا تتكرر في مكان آخر، لا توجد إلا في هذا المكان. كون الإنسان يتنفل بالطواف فإن هذا من الأعمال الفاضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من طاف لله 7 أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. والإنسان في طوافه لا يخطو خطوة إلا رفع بها درجة حط عنه فيها سيئة. يقول ما حكم زواج المسيار؟ الناس صاروا يضخمون هذا الموضوع وصاروا لهم مصطلح. الذي نعرفه أن زواج المسيار هو زواج عقد تام بأركانه وشروطه، بمعنى أنه عقد يكون فيه إيجاب وقبول وشهود، إيجاب من الولي وقبول من الزوج وحضور شاهدين، وبقية الشروط الأخرى كلها متوفرة. لكن لا يلتزم الزوج بقسم لهذه الزوجة التي عقد معها، فهي تسقط حقها في القسم، بمعنى أنه لا يلزمه أن يبيت عندها. وهذا القسم أو المبيت عندها هو حقها، فإذا تنازلت عنه فالعقد لا إشكال فيه. فبهذه الصورة هذا العقد صحيح ولا إشكال فيه. إنما كره بعض أهل العلم لما يترتب عليه من بعض الآثار السلبية، حيث إن بعض الناس قد يتزوج امرأة يجلس عندها مدة أسبوع ثم يغيب عنها مدة طويلة بلا ولاية ولا رعاية، فيخشى عليها من الفساد بسبب غياب زوجها عنها مدة طويلة. من هنا كره بعض أهل العلم هذا العقد إذا كان بهذه الصورة. وهذا هو الذي نعرفه مما تعارف عليه الناس في هذا الوقت. أما إذا كان زواج المسيار لا يكون فيه ولي فالعقد لا يصح، أو يكون بدون شهود محافظة على السرية كما يقول بعضهم فلا يصح العقد، بشرط من شروطه. بعض الناس يقول يريد أن يتزوج زواجا خفيا وسريا حتى لا تعلم زوجته الأولى وتسبب له مشاكل، فيتفق هو والمرأة على عقد النكاح من دون ولي ومن دون شهود. هذا العقد باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول لاحظت في الحرم أن بعض الناس يستخدم الهاتف الجوال، فما حكم هذا؟ الحقيقة في بعض الناس ذكروا لي أن الهاتف الجوال في بعض الأماكن ليست من بلاد المسلمين وليسوا مسلمين، إذا كانوا فيها يغلقون الجوال. إذا كان الإنسان في اجتماع يغلق الهاتف الجوال ولا يسمح بفتحه، ويعيب الناس عليه أنه يتصل عليه أو يتصل وهو في هذا الاجتماع، وهذا اجتماع في ما يخص بني آدم، فكيف في الاجتماع الذي يتفرغ فيه الإنسان للاشتغال بربه جل وعلا؟ فهذا أولى وأهم، وليس من الأدب أن الإنسان وهو داخل المسجد أو داخل الحرم أو هو يطوف أن يبدأ يتحدث بالجوال. و 99% من المكالمات التي تريدك قابلة للتأجيل، فلو أغلقت الهاتف لا أحد يلومك إذا قلت لهم أنني أغلقت لأني في المسجد أو لأني في الحرم. وإذا كان الإنسان ينتظر مكالمة ضرورية يعرف أن هناك أمرا مهما لا يقبل التأجيل يجعله على الصانع ويرد بقدر الحاجة. أما والأدعى من هذا والأمر ما يلجأ إليه بعض أصحاب الهواتف من اتخاذ منبه بصوت موسيقي، هذا أمر فظيع ومنكر عظيم، حيث أننا أحيانا نسمع ونحن في حال الركوع أو السجود الموسيقى تعزف في وسط الحرم، أو الإنسان وهو يطوف يعزف موسيقاه في المطار، وهذا أمر لم يكن أحد يتصوره قبل حصوله. ولو قيل لأحد الناس إن الموسيقى ستعزف داخل الحرم فصعق وقال لا يمكن أن يقع هذا إلا إذا تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون، لكن مع الأسف رأيناه وسمعناه. هذا دليل على عدم مبالاة من هذه الحالة بالحلال والحرام وقداسة المكان. يجب على المسلم أن يستحي من الله وأن يحاسب نفسه وأن يتأدب بآداب بيوت الله وينزهها عن كل ما يشينها، ويترك الهاتف في السيارة، وإذا كان لابد أن يأتي به يغلقه عندما يدخل أو قبل دخوله. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف بنية الطواف لقريبه الميت؟ نقول إهداء ثواب الطواف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد هو الحج عن الغير أو العمرة عن الغير أو الصدقة أو الدعاء له، وأما الطواف له فلم يرد، فيبقى على الأصل وهو أن لا نتعبد لله تعالى إلا بما شرع. هذا يسأل يقول ما هي الدروس المستفادة من غزوة أحد وحنين؟ قلنا أشرنا إلى أهم نقطة فيها وهي خطر المخالفة لأوامر الشرع، وقلنا لكم إن غزوة أحد الرماة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فوقعت الهزيمة بعدما حصل النصر. والمسألة وفي حنين خرج المجاهدون والمقاتلون ومعهم شيء من الاعتداد بحولهم وقوتهم وضعف توكلهم على الله، فعوقبوا بهذه العقوبات. وأنصح كل إنسان أن يقرأ في السيرة كثيرا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دروس، وينبغي أن يكون عند الإنسان كتب السيرة ومنها زاد المعاد بالإضافة إلى كتب السنن والصحاح التي تتحدث عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه. وهناك كتب خاصة بالسيرة منها القديم ومنها الجديد، فمن القديم سيرة ابن هشام ومن الجديد الرحيق المختوم، فينبغي أن لا تخلو مكتبة الإنسان منها. هذا يسأل أسئلة تفصيلية في معركة أحد وحنين مما يدل على أنه ليس عنده خلفية فأنصحه أن يبادر بعد صلاة العشاء لشراء الكتب التي أشرت إليها ليعرف ما سأل عنه بالتفصيل، يسأل متى كانت غزوة أحد ومتى كانت غزوة حنين ولماذا خلف الرماة. فأنصح السائل أن يسارع لشرائها ويستفيد منها ويكون عنده خلفية كاملة عن كثير من الأمور التي تخفى عليه. هذا يقول: رجل مات ولديه أبناء، وواحد منهم ولد زنا، ولكن كان يجلس مع باقي الأولاد في المنزل ومسجل باسم الرجل وارث هؤلاء، هل يرث من ماله؟ مع العلم بأن وارد الأطفال يعامله معاملة ابنه، ما دام أنه أقر بأبوته له، الأب أقر بأبوته لهذا الولد فهو ولده وينسب إليه ويرثه ويعامل معاملة بقية أبنائه من حيث الميراث. يقول: أنا أديت عمرة لي، فهل لي أن آتي بعمرة أخرى وأعتمد لجدتي المتوفاة؟ إذا أنك أتيت إلى مكة مرة ثانية فأقول نعم سأتي بها، لو خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم عدت إليها فإنك تأتي محرمة بعمرة أخرى لك أو لغيرك. أما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يحرم بعمرة ثانية فهذا هو الذي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما حصل من حادثة وقعت لعائشة رضي الله عنها عندما حجت متمتعة، فعندما أقبلت على مكة جاءتها الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتحول إلى قارنة لأن يفوتها الحج. فلما انتهى الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم منه، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، لأنه لو كان قابلا لا أحرم عبد الرحمن، وهو قد أخذ المشوار مع أخته كاملا. يقول: هل لأهل مكة عمرة أم يستحب لهم الطواف؟ الطواف يستحب لكل الناس، وأما أهل مكة فإذا خرجوا من مكة وجاءوا إليها فإن العمرة مشروعة في حقهم، أما أن يخرج من مكة لأجل أن يحرم بعمرة فهذا العمل ليس مستحبا كما قلنا. يقول: هل ترك المسجل ليشتغل بشريط قرآن في الغرفة وليس فيها أحد لأجل طرد الشياطين، رغم أن هذه الغرفة أدخن فيها وأشرب الشيشة، هل تشغيل القرآن يطرد الشياطين منها؟ اسأل نفسك، أنت جلست تدخن وتشرب الشيشة، ما راحوا الشياطين؟ شياطين الدخان وشياطين الشيشة جلسوا فما طردهم. أولا أنصح السائل وغيره أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه شفاء ودواء وحكم وعبر ومواعظ، وأن الإنسان عليه أن يشتغل بالقرآن تلاوة وفهما وعملا، لأن القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة ولأجل أن يتعبد بتلاوته ولأجل أن يعتبر بما فيه من القصص والعبر. والأمر الثاني أحذر السائل وغيره من التدخين لأن التدخين محرم فإن مادة الدخان أو ما يتعاطى من الشيشة ونحوها مواد مضرة وجسم الإنسان محترم ومحرم إلحاق الضرر به فليس لك أن تضر نفسك لأن جسمك ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله فلا يجوز لك أن تستعمل هذا الجسم وتلحق به ضرر وإنما أذن لك باستخدامه فيما لا يضره. والأمر الآخر هو أنه قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان والشيشة من الخبائث فهي محرمة لا يجوز تعاطيها بحال فعليك أن تتقي الله وتكتفي بما أحل الله وتبتعد عما حرم الله. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة من دون تغطية الرأس؟ والصلاة صحيحة لا شيء فيها لكن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الزينة عندما يقابل ملك الملوك جل وعلا كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود المراد بذلك الصلاة. والزينة تختلف من مجتمع لآخر فبعض المجتمعات زينتها بالعمامة وبعضها زينتها في الغترة أو الشماغ وبعضها زينتها في أن يكون الإنسان غير مغطى الرأس. فهذه أمور اعتبارية والإنسان يجتهد في أن يتزين لربه بما اعتاده وألفه في بيئته ومجتمعه. يقول بماذا تنصح طالب العلم الذي يريد طلب العلم الشرعي من كتب الفقه والحديث والعقيدة والسيرة؟ الإنسان المبتدئ يبدأ بالمختصرات فيأخذ مثلا كتاب الأصول الثلاثة في التوحيد ثم كتاب التوحيد وفي الفقه يبدأ مثلا بعمدة الفقه ثم زاد المستقنع وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية ثم بلوغ المرام أو عمدة الأحكام وفي السيرة يبدأ بالمختصرات مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب ثم شرحها ثم سيرة ابن هشام ويكون عنده كتاب في التفسير كابن كثير ثم بعد ذلك يقرأ شروح هذه الكتب. يقول ما حكم حلق اللحية للشخص الذي لا ينبت له الشعر في بعض أجزاء الوجه؟ نقول لا يجوز له لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ولو كان لا ينبت له شعر في كل أجزاء وجهه الذي ينبت يتركه وليس له حلقه. يقول ما رأيك فيما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية؟ هذا علم لا نعرفه لكن الذين يعرفونه يقولون إنه أسس على أساس فاسد لأقوام ليس عندهم ما عندنا من عقيدة صافية. فنحن عندنا ديننا يكفينا وفيه حل لكل مشاكلنا النفسية وغيرها. ولهذا قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالبرمجات وهذه وجدت في مجتمعات لا دينية، ليس عندهم توحيد وليس عندهم معرفة لله وليس عندهم إيمان بالغيب وليس عندهم توكل على الله، فتفش بينهم. أما نحن فلا نحتاج لمثل هذه الأمور. يقول: ما حكم العمرة للمتوفى ولي أم توفيت فبما تنصحني؟ أنا أجبت عن هذا الكلام قبل قليل وقلت إن الإنسان كونه يأتي بنسك عن غيره من حج أو عمرة هذا العمل صحيح، وإذا قدم الإنسان إلى مكة معتمرا عن أمه فإن هذا العمل من أجل القربات وأفضل الأعمال التي يصل فيها أمه أو أباه أو قريبة، فهذه من الأعمال الجليلة. لكن أنا نبهت على أن الإنسان الذي أدى النسك ليس من السنة أن يخرج من مكة لتكرار النسك من عدن الحل ونحوه، فليتنبه لهذا. يقول: ما حكم الصلاة على روح المتوفى أي بأن أهب له ركعتين؟ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد عن أحد، فلا يصح أن تصلي عن قريبك، إنما صلي لنفسك وادع له وترحم عليه، وهذا من أفضل ما ينفع المتوفى وهو الدعاء له. أما أن تصلي عنه أو تصلي كما قلت على روحه فهذه الأعمال غير مشروعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.